بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. صوت واضح أخوات. نبدأ في مقدمة كتاب آداب الصلاة. في المقدمة السيد الإمام يعطينا بعض القواعد. في البداية يقول: اعلم أن للصلاة معنى غير هذه الصورة وباطنا غير هذا الظاهر. يعني أن للصلاة والعبادات بشكل عام ظاهر وباطن، صورة ومعنى. هناك صلاة صورية، هي هذه الصورة والشكل اللي احنا نقوم فيه، الأمر الظاهري ركوع وسجود، مجموعة من الأعمال. لاحظوا أخوات، هذه المجموعة من الأعمال الظاهرية الصورية هي مجموعة مركب، مر عليكم في الفقه أو في الأصول بأن الصلاة مركبة من مجموعة أجزاء. فنحن نستطيع أن نسجد الآن وأن نركع وأن نقرأ السورة الحمد والسورة، وأن هذه الأجزاء نحن نشاهدها ونتعامل معها بشكل منفصل. الأجزاء التي تكون الصلاة على المستوى الظاهري هي منفصلة، مركب، تركب حقيقي، هكذا نشعر. ولكن إذا التفتنا إلى حقيقة هذه الصلاة، حقيقتها الملكوتية، فإن للصلاة ملكوت واحد، لا أنه مجموعة مركب، مجموعة من الأجزاء المركبة، لا، وإنما لها صورة ملكوتية بسيطة. هذه الأفعال التي نحن نقوم بها ونشعر بأنها منفصلة عن بعضها البعض، وممكن أن نحن نفصلها عن بعضها أصلاً، عندما نرجعها إلى واقعها، يعني صورتها الملكوتية التي شاهدها الرسول صلى الله عليه وآله في المعراج، سوف نجد أنها واحدة، وحدة حقيقية، ليست وحدة اعتبارية وتجمعها ومتصلة، أجزاء متصلة مع بعضها البعض، بل أن في واقعها الملكوتي وحدة حقيقية تحكم الصلاة وغيرها من العبادات، وأن هذه الحقيقة الملكوتية للصلاة هي دائما طبيعتها العروج. الصلاة معراج، طبيعتها العروج كما سوف يأتي في الروايات اللي بعد شوي بنتكلم عنها. إذن للصلاة معنى غير هذه الصورة. إذن عندنا الصلاة معنوية وصلاة صورية وباطنا غير هذا الظاهر. عندنا صلاة باطنية اللي هي المعنوية، وصلاة ظاهرية التي هي ماذا؟ هذه الصلاة الصورية. وكما أن لهذا الظاهر آداب يجب أن نراعيها في الصلاة، الاتجاه نحو القبلة، التضرع، البسملة بداية الصلاة، ذكر الآخرة، التوبة، الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالتقصير، في مجموعة مقدمات الإنسان قبل الله يدخل في الصلاة يستثيرها. هذه المقدمات ليست واجبة، الواحد الواجب عليه أنه يصلي، يتجه نحو القبلة، يكبر، يدخل في الصلاة، هذا الواجب. ولكن في بعض الآداب التي نراعيها عادة آداب مستحبات تساعدنا على القيام بهذه الوظيفة بأفضل شكل ممكن. احنا مش راعي هذه الآداب الظاهرية للصلاة، ولكن آداب الصلاة لا تنحصر في الآداب الظاهرية، هذه الآداب الظاهرية للصلاة الظاهرية. بما أن لهذه الصلاة باطن ولها معنى، فإنه للوصول إلى معنى الصلاة وباطن الصلاة أيضا هناك آداب خاصة. ولذلك يقول السيد الإمام أنه كما أن لهذا الظاهر آدابا يؤدي الإخلال بها، بعض الآداب إذا أخللنا بها، مثلا لم نتوب لله سبحانه وتعالى قبل الصلاة، ما ذكرنا أمور فعلا تخلينا نخشع في الصلاة، يصير عندنا حضور قلب في الصلاة، فإلا هذه الآداب اللي هي ما هي واجبة، ولكن عدم أداء لها قد يوقعنا في الإخلال بالصلاة حتى على مستوى الظاهر، وعدم قبول الصلاة حتى هذه الصلاة الظاهرية. إن إحنا نصلي بعجلة، إن إحنا نسجد سجود ناقص، نرفع من السجود في غير وقت إلى آخره من الأخطاء التي من الممكن أن نرتكبها في الصلاة إذا إحنا اكتفينا فقط بالواجبات المقدمة. إحنا مقدمة، ولذلك لابد من التزام بعض الآداب. الواجبات يعني فقط الحقوق، الإنسان لبس يلتزم بالحقوق في كل شيء حتى في العبادة، فقط يعطي العبادة حقها، يعني يصير على الحد، أي زلل يؤدي إلى بطلان هذه العبادة. ولذلك الآداب وإن كانت ليست واجبة، ولكنه ليست واجبة شرعا، مستحبة، ولكن العقل يحكم بضرورتها حتى لا يسقط الإنسان في، لا تبطل عبادة الإنسان مع الاعتياد على الإتيان بالحق، بالحق فقط وبالواجب فقط وبالتكليف فقط. إذن وكما أن لهذا الظاهر آدابا يؤدي الإخلال بها إلى بطلان الصلاة السورية أو نقصانها، أحيانا تطرح أن تنقص، فإن لباطنها أيضا آدابا قلبية يؤدي الإخلال بها إلى بطلان الصلاة المعنوية أو نقصان. إذن الآن دخلنا في موضوع الكتاب، هذا الكتاب يدرس آداب الصلاة. أي آداب الصلاة؟ آداب الصلاة القلبية، هذه المسألة الأولى في الكتاب. لماذا نريد أن نعرف آداب الصلاة القلبية؟ لأن الآداب الظاهرية ذكرت في الرسالة العملية، المستحبات الظاهرية ذكرت في الرسالة العملية بكثرة، الفقهاء ذكروها، العرفاء عندما يتحدثون عن آداب الصلاة يتحدثون عن الآداب القلبية للصلاة. عن الجانب الملكوتي للصلاة، الوجه الملكوتي للصلاة. هذه المسألة الأولى التي يدرسها هذا الكتاب. يقول السيد الإمام: فإن لباطنها آدابا قلبية يؤدي الإخلال بها إلى بطلان الصلاة المعنوية أو نقصانها، تماما كما أن مراعاتها تجعل للصلاة روحا ملكوتية، قد تجعل المصلي ينال نصيبا من السر الإلهي، أسرار الصلاة. إذا الحين ميزنا بين آداب الصلاة وأسرار الصلاة، آداب الصلاة القلبية الالتزام بها بعد الحرص على مراقبتها والاهتمام بها قد توصل الإنسان إلى أن ينال بعض أسرار هذه الصلاة، وتنكشف له الحقيقة الملكوتية للصلاة، ويشاهد تلك الوحدة الملكوتية للصلاة. الآن إحنا نصلي ونشوف إحنا قاعدين نقوم بأفعال متناثرة متكثرة بين اتصال لا نزال غافلين عن حقيقة الصلاة، لم نشاهد حقيقة الصلاة. عندما نراعي ونكثر ونراقب ونهتم بالآداب القلبية التي سوف تأتي في الكتاب، كل الكتاب يدرس الآداب القلبية، سوف تنكشف لنا بعض أسرار الصلاة، تنكشف لنا تلك الحقيقة، نشاهد الحقيقة الملكوتية للصلاة بمقدار مراقبتنا واهتمامنا بالآداب وبمقدار سعادتنا أيضا. هذه الصلاة الملكوتية التي شاهدها الرسول صلى الله عليه وآله، وبناء عليها تم وضع هذه التشريعات لكي تقربنا وتعرج بنا إلى هذه الحقيقة. هذه الحركات والأعمال التي نقوم بها لها حقيقة وحدة باطنية، هذه الوحدة متصلة بالحقيقة الملكوتية للصلاة التي شاهدها الرسول صلى الله عليه وآله، وهذه الوحدة الحقيقية التي هي عبارة عن صلاتنا، صلاتنا في بعدها الملكوتي المتصل بتلك الحقيقة الكبرى للصلاة، هي دائما في هي حية. هذه الحقيقة الملكوتية صلاتنا إذا كانت، طبعا لاحظوا هنا ماذا قال الإمام، إما أن أصلا تبطل الصلاة ما لها روح، من لا يراعي الآداب القلبية للصلاة فإن صلاة لا روح لها، يعني لا يعرج بها، صلاة ميتة لا نور لها. أما إذا كانت هذه الصلاة برعاية الأداب بمقدار ما يراعي فإنها فيها الحياة، هذه الصلاة حية تعرج به إلى الصلاة الملكوتية الكبرى التي شاهدها الرسول صلى الله عليه وآله. فتصبح الصلاة معراج لها روح ملكوتية. هذه الصلاة التي نصليها إذا راعينا الآداب القلبية تصبح لها روح ملكوتية حية ترفع الإنسان. من هنا يتبين لنا أهمية التعرف على الآداب القلبية للصلاة. الصلاة بدون الآداب القلبية لا روح لها، لا حياة فيها، لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا تعرج بالإنسان. الصلاة معراج المؤمن. الصلاة طبيعتها أنها تعرج، الهدف منها أنها تصل الإنسان، تجعله متصل بالله سبحانه وتعالى، توصله، تقرب لله. نحن عندما نصلي نقول قربة لله. وش يعني قربة لله؟ كيف نتقرب من الله؟ سيد الإمام وغيره من اللي كتبوا في آداب الصلاة يقولون التقرب من الله، تحقق هذه القربة اللي احنا ننطق بها بلساننا ونستحضرها بقلوبنا لا تتحقق بدون رعاية الآداب القلبية. هذه القربة لا تتحقق، تكون فقط كلامها شكل أمنية. إذن كلما راعينا الآداب القلبية أكثر كلما انكشف لنا سر الصلاة، حقيقة الصلاة الملكوتية. إذن نصيبا من السر الإلهي لصلاة أهل المعرفة وأصحاب القلوب. إذن أسرار الصلاة لا يكتشف، ما نكتشفها بالتصورات، يعني نقعد نقرأ كتاب أسرار الصلاة نفهمه، ما نفهمه. أسرار الصلاة يكتشفها أهل المعرفة العارفين بالله، أصحاب القلوب الخاضعة الخاشعة لله التي أدبت وهذبت هذا القلب. لا نصل إليها بالعلوم الحصولية. هذه الأسرار، هذه حقائق ملكوتية تحتاج إلى أن تكون حقيقتنا ونفوسنا وقلوبنا صافية نقية مهذبة متأدبة بآداب حضور، الحضور بين يدي هذه الحقيقة الملكوتية حتى ندركها ونعرفها ونعرف شيء منها، بعض أسرارها. إذا النصيبة من السر الإلهي لصلاة أهل المعرفة وأصحاب القلوب الذي يعد قرة عين أهل السلوك وحقيقة معراج قرب المحبوب. الهدف من رعاية الآداب هو الاتصال بذلك السر الإلهي. بتلك الحقيقة الملكوتية. ومعراج النبي، حقيقة المعراج هو الصلاة. الصلاة هي المعراج، والباب مفتوح إلى الجميع كلهم بقدر سعته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله يقول قرة عين الصلاة، هي قرة عين أهل السلوك وحقيقة المعراج، معراج قرب المحبوب، تقرب من الله سبحانه وتعالى. أما قولنا بأن للصلاة باطناً وصورة غيبية ملكوتية، ما هو الدليل عليه؟ الآن بينا أن للصلاة باطن وظاهر. وش نقصد بالباطن؟ أنه آداب وأسرار. زين، ما هو الدليل أن للصلاة باطن وصورة غيبية ملكوتية؟ يقول السيد الإمام الأدلة عليه، الأدلة الفلسفية، فلسفة تدل على أن لكل شيء باطن وغيب. والمشاهدات، مشاهدات العرفاء ومكشفاتهم، والقرآن الكريم والروايات. إذن أما قولنا بأن للصلاة باطنة وصورة غيبية ملكوتية، ففضلاً عن أنه يوافق نمطاً من أنماط الاستدلال، استدلال العقلي، ويتفق مع مشاهدات أصحاب السلوك والرياضات، هذه رقم اثنين، مشاهدات العرفاء، فإن كثيراً من الآيات الشريفة والأخبار المأثورة تدل على ذلك دلالة عامة أو خاصة. يعني إما أنه تدل على أن عموم العبادات، كل العبادات لها ملكوت، أو لا، تدل دلالة خاصة على أن الصلاة، خصوص الصلاة، لها ملكوت. وبيذكر لنا روايات في الجهتين، رواية عامة ورواية خاصة. ولنعطر هذه الصفحات بذكر جانب من تلك الروايات والآيات القرآنية. يقول الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. هذه آية تتكلم عن كل عمل عمله الإنسان تراه حاضر، وما عملت من سوء، خير كان أو شر، تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الإنسان يتمنى أن يهرب من هذا العمل الذي ارتكبه، هذا العمل السيء. إذن عمل الإنسان له حقيقة سوف يشاهدها الإنسان ويعاين هذه الصورة الباطنية، سواء كانت خير أو شر، وأن الخير له صورة تختلف عن صورة الشر. يعني الشر صورة يريد أن يهرب منها الإنسان. يعني لكل صورة آثار خاصة بها على الإنسان. أعمال الإنسان لها صورة ملكوتية تؤثر على علاقة الإنسان بهذا العمل، تؤثر على الإنسان. هذه الآية الأولى. الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضراً. هذه الآيات تتكلم عن إيش؟ تتكلم عن أن يوم القيامة سوف يرى الإنسان. وش ميزة يوم القيامة؟ ميزة يوم القيامة أنه سوف يرتفع الحجاب، بصرك اليوم حديد، كشفنا عنك غطائك وبصرك اليوم حديد. من يرتفع حجابه، هذا الحجاب اللي على عيوننا اللي خلينا نشوف كل شيء، منفصل كل شيء، أعمالنا اللي سويناها قبل 10 سنين ما ندري وش هي أصلاً، ما لها وجود، نشعر إنه خلاص راحت ذي الموضوع. الحين فتحنا صفحة جديدة. لما ينكشف هذا الغطاء نشاهد أن كل أعمالنا، كل أعمالنا سواء كان هذا العمل عقيدة حسنة أو قبيحة، فكرة، سوء ظن، حسن ظن، كل أعمالنا سويناها، خيالات، سلوكيات، ملكات، فضائل، رذائل، كل أعمالنا اللي اكتسبناها لما يرفع الحجاب سوف نشاهد كل هذه الأعمال مرتبطة بنا وتؤثر علينا وتنازعنا. أعمال الخير تأخذنا باتجاه اليمن والبركة، وأعمال الشر تأخذنا باتجاه العسر والعذاب. ارتفاع هذا الحجاب من الممكن أن يكون حتى في الدنيا، حتى في الدنيا ممكن أن يجد الإنسان ما عمل حاضراً عنده عندما يرفع هذا الحجاب، حجاب الغفلة. وقوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى. يعني حتى هالمثقال يؤثر عليك في أن ترى الخير أو ترى الشر، يأخذك باتجاه الخير أو باتجاه الشر. حتى الشيء البسيط يؤثر عليك فيه، هالعمل له تأثير. أما الأحاديث الشريفة في هذا المجال فهي أكثر من أن تستوعبها هذه الصفحات، ونكتفي بذكر بعض منها. حلو، هذا كانت منه العمل اللي نتوب منه. إذا كانت توبة واقعية، يعني واقعا أدينا حق هذا العمل، يعني مثلا توبة نصوح يعني بشروطها، وقتها الحين نحن شو اسمه مستحضرين إن شاء الله شروط التوبة، لها مقدمات وواجبات وآداب. هذا الرواية تتكلم عن 6-7 شروط. إذا قمنا بشي اسمه فإن هذا العمل يزول تأثيره. علينا. وفي بعض الحالات يزيل الله سبحانه وتعالى أصلا من نفس صورة العمل تزال. ولكن غالبا الأعمال يزول تأثيرها ولكن تبقى بلا تأثير، صورتها تبقى ولكن أثرها على الإنسان يمحى. بعض الأعمال تأتي الشفاعة، شفاعة المعصوم سلام الله عليه، فهو يزيل العمل. أحيانا يزيل أثر العمل، أحيانا يزيل العمل. لذلك نكتفي بهالمقدار الحين، ما علينا في ذي التوبة، نرجع إلى البحث. أما الأحاديث الشريفة في هذا المجال فهي أكثر من أن تستوعب هذه الصفحات، ونكتفي بذكر بعض منها. عن الإمام الصادق عليه السلام: من صلى المفروضات في أول وقتها وأقام حدودها، يعني راعى الواجبات فيها وصلاها في أول وقتها، الصلاة في أول وقت مستحب من المستحبات الظاهرية، رفعها الملك إلى السماء، بيضاء نقية تقول: حفظك الله كما حفظتني، واستودعك الله كما استودعتني، كما استودعتني ملكا كريما. ومن صلاها بعد وقتها من غير علة، بعد وقتها، يعني إذا نظرنا إلى السياق نفهم أن بعد وقتها يعني في غير وقت، في غير أول وقتها، يعني راح وقت فضيلتها، مو أن بعد وقتها يعني صارت قضاء، لا، في لا زال أداء يصليها قضاء ولكن مو في وقت الفضيلة. هذا أدب من آداب الصلاة، أن تكون الصلاة في وقت الفضيلة أول الوقت. والبعض الشراح لهذا الرواية يقول من صلاها بعد وقتها يعني في وقت القضاء، ولكن بناء على السياق يقصدون بها يعني في آخر الوقت أو في غير وقت الفضيلة من غير إلا، يعني ما في سبب يخليه أخر الصلاة، فلم يقم حدودها، ما راعى حدودها وآدابها، يعني لا هذه الصلاة في أول الوقت هذا أدب من الآداب، لم يراعي آدابها، رفعها الملك سوداء مظلمة. هنا ما في ملك كريم، هنا فقط رفعها الملك، وطبعا سوداء ما في آداب، تضيع إلى الصلاة. وهنا أيضا ليس أنها تقول بل تهتف بها، ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني، ولا راعاك الله كما لم ترعني. هذه الرواية فيها عدة نقاط تحتاج راح نتوقف عندها نتأمل فيها. النقطة الأولى أن الصلاة تقول وتتحدث مع المصلي، تشكر وتدعو له أو تدعو عليه. كل صلاة نصليها تخاطبنا هذه الصلاة. تدعو لنا يعني ترفعنا درجة، أو أنها ماذا؟ أو أنها تجعلنا نتسافل وتدعو علينا بالضياع. مر أيضا عليكم في هذه الآية أنه وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح الله سبحانه وتعالى، كل شيء يعرج لله سبحانه وتعالى، وكل شيء يخاطبك، ولكن أنت لا تفهم هذا الخطاب، لا تدركه، لا تشعر به. كل شيء له علم وإدراك وإحساس وشعور، ولعلمه أثر على الإنسان، إما يدعو للإنسان أو يدعو عليه. الآن إحنا قاعدين في غرفة فيها جدران، فيها طاولة، فيها كثير من الأمور المادية، إحنا تصورنا هذا ما تحس ولا في هالغرفة. عندما نحصل الله سبحانه وتعالى فإلا كل ما في هذه الغرفة يدعو على هذا العاصي، لأنه لوث تسبيحهم، كل شيء يسبح الله سبحانه وتعالى. وحضروا معصية من المعاصي بسبب هذا العاصي، فلوث تسبيحهم وعهودهم لله، ضيعهم فيدعون عليه. في المقابل أيضا عندما يقوم بعمل صالح فإن كل ما حوله من الأمور إحنا نحسبها جامدة وحيوانات و كلها تدعو له. إذن هذه الموجودات لها علم، لها شعور، وتريد أن تحفظ شعورها بحضور الله سبحانه وتعالى وتسبيحها وعروجها لله. كل من يفسد هذا الحضور عندها فإنها لها ردة فعل، تدعو عليه بالضياع والهلاك. ولأنها طاهرة نقية فإن دعاها مستجاب، لسان حالها، لسان استعدادها، لسان وجودها، وتسبيحها ولسانها الواقعي، يعني لسان الذي تسبح به الله سبحانه وتعالى. لاحظوا بكم لسان تدعو على هذا كل ألسنتها تتطابق لأنها هي في حالة عروج لله سبحانه وتعالى. فعندما نضيع استعدادها للعروج يعترض لسان استعدادها، عندما نضيع نشوش تسبيحها الواقعي ولسانها التسبيحي للعروج يدعو علينا هذا اللسان، تتطابق كل ألسنتها في الدعاء على، ولذلك الدعاء مستجاب. ملا فدران ظاهر يقولنا إذا تطابقت كل الألسنة، لسان الحال والاستعداد والحاجة واللسان الواقعي اللفظي يعني، كلها تطابقت على حاجة معينة فإن هذا الدعاء مستجاب. هذه النقطة الأولى اللي نستفيدها من هذه الرواية. نقطة ثانية أنه الأعمال إذا قمنا بها بدون رعاية آدابها وضيعنا هذا العمل فإن تضييع هذا العمل أشد وأسوأ من إتيان من الإتيان به. وهذه نقطة مهمة أخت، خصوصا في السير والسلوك، أنه إذا أنت بتقرأ قرآن بتصلي أي عمل بتقوم فيه التفت أنك تراعي تأتي به بآدابه، أما أن تأتي به وتهينه، يعني وش تهينه؟ يعني بدل ما تستحضره بصورته الملكوتية وتحييه بتلك الصورة، وتلك الصورة الملكوتية لا تحضر بدون رعاية آداب الأعمال، فكأنك جئت بجثمان عمل، وكل عمل نقوم به يحشق الوجود، يحشق الوجود. يعني أنت عندما مثلا قمت ب أردت الصلاة، أردت قراءة قرآن، أردت أي شيء، هذا العمل له حياة. يعني مثل الطفل لما تشوق أنك بتعطي الشيء الفلاني، بتسوي له الحلوة الفلانية، بتوديه المكان الفلاني حق يلعب فيه، تشوق إلى أقصاها، بعدين تقول له خلاص ما في. وش بتكون ردة هذا الطفل؟ بيعترض، بيحتج، بيضايق، ما بيثق فيك مرة ثانية، نقول أنت كلت وعد وتخلف، واو. حتى أي إنسان ثاني لما يكون حركته حركة حب، عشق إلى شيء، كل عمل من الأعمال العبادية يعشق وينتظر بشوق أن يظهر في عالم الوجود ببركة أحد العابدين والسالكين والمتوجهين لله سبحانه وتعالى. لسان حاله، لسان استعداده يريد أن يظهر، يشتاق إلى الظهور. أنت تأتي وتظهر، تظهر ميت، هذا أسوأ من أنك أنت لم تظهره أصلا. عدم رعاية الآداب في الأعمال يجعل العمل يخلق بدون روح، بدون ملكوت. وهذا العمل الذي يخلق بلا روح، لا تربطه بروحه وحقيقة الملكوتية، يدعو عليك. لكل آية في القرآن الكريم ملكوت، لكل عمل، لكل عبادة بتفاصيلها، للقرآن بكله ملكوت، لكل آية ملكوت، لكل كلمة ملكوت. إذا لم تراعي آداب قراءة القرآن الكريم، تكلمنا عنها من قبل في آداب الصلاة، هي الآداب العامة لقراءة القرآن، إلا ذكرها يعني سيد الإمام، والله الآداب كثيرة، بس يعني ذكر سيد الإمام بعض الآداب. عدم رعاية آداب العمل أيا كان هذا العمل أسوأ من عدم الإتيان به أصلاً، آثار على الإنسان. هذا أيضاً نقطة نستفيدها من هذه الرواية. في أيضاً نقطة ثالثة وهي علاقة الملائكة بالأعمال. الصلاة التي تقبل يرفعها ملك كريم، يعني كأن في ملك ملائكة كريمة وملائكة غير كريمة. تلك الصلاة السوداء المظلمة يرفعها ملك لم تعبر عنه بالكرامة أو غيره. هذا ذكرناه في دروس سابقة بأن الأعمال علاقتها بالملائكة، هذه الملائكة التي ترفع أعمالنا هي امتداد، خلقت من هذا العمل. يعني هذه الملائكة التي ترفع أعمالنا سواء كانت هذا العمل خير أو شر خلق من هذا العمل. فالعمل لما يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى أبيض نقي يصبح الملك الذي يتجلى من هذا العمل في عالم الملكوت لهذا العمل حقيقة ملكوتية. هذه الحقيقة الملكوتية لها تجليات كثيرة ملائكية تتجلى منها ملائكة وترفع هذه الملائكة هذا العمل. هذه الملائكة هي من لب هذا العمل الذي قمنا به، وهذه الملائكة هي رشحة من رشحات ما طلع وتجلى وظهر من أعمال من هذا الإنسان. في المقابل أيضا ملائكة العذاب، هذه بالنسبة إلى النقطة الثالثة. نكتفي بهذا المقدار. طبعا في أيضا هناك تقول وهنا تهتف علاقتها بالإنسان، بس مو مهم الحين، ننتقل إلى اللي بعدها. إذن وهذا الحديث يدل على أن الملائكة يرفعون الصلاة إلى السماء، إما نقية بيضاء إذا أقيمت في أول وقتها ورعية آدابها، وهي والحال هذا تدعو لمصليها بالخير، أو سوداء مظلمة إذا أخرت دون عذر ولم تقم حدودها، وهي والحال هذا تدعو على مصليها. وفضلا عن تظنوا أن الحديث دلالة واضحة على أن للصلاة صورا غيبية ملكوتية، فهو يدل كذلك على وجود الحياة في الصلاة، وهو أمر ثابت دلت عليه الآيات والروايات، كما في قوله تعالى وإن الدار الآخرة هي الحيوان أو وإن من شيء يسبح بحمده لك لا تفقه سبحان. وهناك العديد من الأحاديث التي تعضد الحديث السابق، أعرضنا عن ذكرية جنوب الإطلاق. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه إذا دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة عن يمينه. أيضا في دروس التفسير أشرنا إلى أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، القرآن يأكد على هالاثنين، لأن إقام الصلاة يعني جذب الخيرات، إيتاء الزكاة رفع الموانع، ننام قربة للرفع تعالى. كل شيء له زكاة، العلم له زكاة، القدرة لها زكاة، الجمال له زكاة، والمال له زكاة، كل شيء له زكاة، العين لها زكاة، الأذن لها زكاة، كل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يجب أن تزكيها. من آداب هذه النعمة أن تحافظ على تزكيتها. وش يعني التزكية؟ إيتاء الزكاة يعني أن تتخلص من تعليقها بالدنيا، لا تعلقها بأهوائك النفسانية وبالدنيا، لأنها خالصة لله سبحانه وتعالى. تزكيتها يعني دفع المساوئ ورأس الخطايا والمساوئ هو تعليقها بالدنيا. مجرد ما تجعلها متعلقة بنفسك أو بالدنيا فهذا الذنب أصبح، أو هذا العمل عفوا أصبح وش فيه؟ أصبح دنس، أصبح ملوث، يحتاج إلى تزكية. تزكية يعني تخليصه من هذا اللوث، إخلاصا لله سبحانه وتعالى. إذن الصلاة ذكر الله، جذب كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، الزكاة دفع كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الروايات هكذا تعبر، الصلاة دائما عن اليمين، اليمين إشارة إلى اليمن والبركة، ما في في القبر، في البرزخ، يمين ويسار زي عالم الدنيا، لأن إحنا ماديين هنا في الدنيا، فنشوف عندنا يمين ويسار وخلف وأمام. في العوالم الغيبية ما فيها شكل يمين ويسار. اليمين يعني اليمن والبركة، أعطي عن الكتاب بيمين يعني استبشر وبورك. إشارة الاستبشار والبركة. اليسار والزكاة عن يساره أو الشمال إشارة إلى المساوئ وما يؤدي إلى تشاؤم والشؤم والاضطراب. إذن إذا دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة على اليمين والزكاة على اليسار والبر يعني أعمال الخير التي قام بها الإحسان مطل عليه يعني يضلله يسهل لها الطريق مثل اللمبة. يعني الواحد يحط اللمبة ما يحطها تحت يحطها فوق عشان تبين له الطريق، وأعمال البر والخير تؤبد له الطريق، طريق السلوك لعقبته وين بيتجه جنة أو نار. تأتي أعماله الصلاة تبشره وتجذبه إلى الخيرات، الزكاة تخلصه من الذنوب والمساوئ، البر يضلله ويسهل عليه العقبات. من يدخل القبر يمر بعقبات ومواقف الحساب، ويتنحى الصبر، الصبر على البلاء يتنحى جانبا. فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته جاء مبشر ومنذر أو منكر ونكير على حسب أعمال هذا الإنسان، قال الصبر للصلاة والزكاة والبر دونكم صاحبكم يعني دفعوا عنه. فإن عجزتم عنه فأنا دونه. الصبر ما يدخل في البداية. شرح هذا الواي يقول لأن الله سبحانه وتعالى أول شيء سير وسلوك الإنسان اختياري، يعني يجب على الإنسان أن يصلي يقيم الصلاة يؤتي الزكاة يقوم بأفعال الخير. إذا قام بهذه الثلاثة فإنه يوم يصبح في القبر والبرزخ ومواقف القيامة هذه الثلاثة تجذبه تخلص من هذه المواقف، فهو يسلك للطريق الجنة باختياره من خلال أداء هذه الثلاثة. لكن إذا هذا الإنسان قصر تساهل في الصلاة، قصر في الزكاة، زكى بعض أشياء بعض النعم ما زكاها، زكى العلم ما زكى القدرة، زكى القدرة ما زكى الجمال، زكى الجمال ما زكى المال وإلى آخره، صار عنده نقص في هؤلاء الحفاظ الثلاثة، ما عندهم ذيك القدرة على حفظه. الله سبحانه وتعالى يدفع باتجاه إكمال هذا النقص في هالأعمال الثلاثة والحفاظ الثلاثة من خلال الابتلاء. الله سبحانه وتعالى يزيل عن نفسه حب الدنيا ويدعو ويجذب له بابتلاءه، يقبل على عباده بالابتلاء. إذا ابتلى وصبر فإن هذا الصبر يرمم ويكمل تأثير تلك الأعمال الثلاثة. هذا الحديث لا يتحدث عن الصلاة فقط، هذا حديث عام أشار إلى الصلاة، ذكر الصلاة ولكن ذكر أمور أخرى. هذا الحديث يتكلم عن ثواب الأعمال وأثر هذه الأعمال، وأن لكل عمل حقيقة ملكوتية تدفع بالإنسان باتجاه الجنة بمقدار ما يكون هذا العمل نوراني، بمقدار ما نراعي في الدنيا بأي مقدار إحنا حافظنا على نورانية هذا العمل وربطناه بالحقيقة الملكوتية لهذا العمل حتى يصبح قوي، يشتد قوة، يصبح له حياة وتأثير. ثم يقول سيدنا الإمام الحادي والأحاديث وهو يدل دلالة واضحة على وجود الصور الغيبية البرزخية للأعماق وتمتعها بالحياة والإحساس، هذا مر علينا، والأحاديث حول تمثل القرآن والصلاة بصور ملكوتية كثيرة جدا. أيضا في بحث آداب الصلاة له اللي تكلمنا فيه عن آداب القرآن، آداب تلاوة القرآن، أشرنا إلى بعض الأحاديث اللي ذكر سيد الإمام في صور الملكوتية للقرآن وغيرها من الأعمال. أما قولنا بأن للصلاة وصلاة العبادات آداب قلبية غير الآداب السورية بدونها تكون الصلاة ناقصة أو غير مقبولة أصلا لدى الباري جلت عظمته، فسوف نتعرض له عند تعداد الآداب القلبية إن شاء الله. الآداب القلبية سوف تأتي بالتفصيل، كل الكتاب يتكلم عن الآداب القلبية وبعض الأسرار. غير أن ما تجب الإشارة إليه هنا أن الاكتفاء بصورة الصلاة وظاهرها والحرمان من بركة هنية، ويأكد سيد الإمام على أهمية البحث أن من يكتفي بالصورة الظاهرية والآداب الظاهرية فإنه حرم نفسه من نورانية الصلاة وحرم نفسه من العروج بالصلاة والحرمان من بركاتها وكمالاتها الباطنية التي توجب السعادة الأبدية، بل التي تؤدي إلى بلوغ جوار رب العزة وتكون مرقاة العروج إلى مقام الوصول لوصال المحبوب المطلق، وذلك غاية آمال الأولياء. يكررها مرة ثانية سيد الإمام أن العروج بهذه الأعمال والعبادات هي غاية آمال الأولياء، هي الهدف والغاية ومنتهى طموح أصحاب المعرفة وأهل القلوب، بل قرة عين سيد الرسول صلى الله عليه وآله يعد أشد مراتب الخسران والضرر المفضي بعد مغادرة هذا، خصوصا بعد ما نخرج من هذا العالم ويكشف الغطاء ومواجهة الحساب الإلهي. سوف نجد أن الآداب الظاهرية لا تكفي في ترميم هذه الأعمال، وأنه للآداب القلبية دور رئيسي ومهم في إحياء هذا العمل وجعله أكثر تأثير في عوالم الملكوت. إلى سوف يؤدي إلى أشكال الحسرات، يعني الغفلة عن الآداب القلبية التي يعجز عقلنا عن إدراكها، فنحن لن نستطيع إدراك ما في ذلك العالم من عقبات وأهوال، وبحيث ندرك إدراكنا إلى العقبات التي والمواقف التي سنتعرض لها أو شيء منها يجعلنا نشعر بأهمية رعاية الآداب القلبية للعبادات. يقول لا نستطيع أن ندرك ما في ذلك العالم، وما دمنا في حجاب عالم الملك وخدر الطبيعة، هذه الطبيعة قد خدرتنا، قد جعلتنا مثل كفلنا الإنسان الذي يأخذ هذه المواد الله يعزكم يسكر ولا يدرك الحقيقة، وش ما تقول له ما يفهم، ما يستوعب، وش ما تكلم عن الحقيقة قاعد يتفكر أنك قاعد تكلم عن خيالات، أشياء خيالية قاعد يعيشها. فنحن لن نستطيع إدراكها ما دمنا في حجاب عالم الملك، وهذا عالم الملك جعلنا نسكر ونتعلق به إلى درجة أن لا ندرك حقيقة العوالم الملكوتية. فكل ما نستطيع هو أن نمد أيدينا إلى دفء النار من بعيد، كل ما نستطيع هو أن نصدق بما جاء به الأنبياء والأولياء، وأن نشعر بدفء هذا النور الذي احترق الأنبياء والأولياء شوقا لوصاله وللاتصال به والتقرب منه. وأي أمر أشد حسرة وندامة وخسران من أن تصبح وسيلة كمال سعادة الإنسان وبلسم على النقائص القلبية. أنا يقول له هذه الصلاة التي من المفترض أن تكون وسيلة للعروج، أي حسرة أشد من أن بدل ما تكون وسيلة للعروج تصبح وسيلة للسقوط والتهاوي عندما تدعو عليك هذه الصلاة. وأي أمر أشد حسرة وندامة وخسران أن تصبح وسيلة كمال سعادة الإنسان وبلسم إلى النقائص القلبية، وفي الحقيقة الصورة الكمالية للإنسان، إنسانية الإنسان تكمن في مستوى عروجه لله سبحانه وتعالى وقربه من الله. بعد 40 أو 50 سنة من العناء، معاناة في العبادات، ولكن هذه العبادات ليس لها روح، تكتشف يوم القيامة أن هذه العبادات لا روح لها، لم تعرج بهذه العبادات، لم تتقرب من الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات، بل أكثر من ذلك أشد حسرة عندما تصبح هذه العبادة تدعو عليك وتدعوك تتسافل وتهوى. بعد بذل الجهد فيها تصبح تكتشف أن هذه العبادات بعد كل هذه السنوات غير مفضية إلى تحقيق أي فائدة روحية على الإطلاق. أي خسران أكبر من ذلك؟ أهو أمر يسير أن تصير هذه الوسيلة سبباً في الكدورة القلبية، بدل ما تطهر قلبك بالصلاة والعبادات فإنها تكدر هذا القلب عندما لا تراعي أدابه، والحجب الظلماتي تزيدك حجب في الظلمات وارتباط بالظلمة والتسافل، وتكون هي قرة عين الرسول صلى الله عليه وآله سبباً لضعف بصيرتنا. هي الطريق إلى الوصول للبصيرة. يا حسرة على ما فرط في جنب الله. إذن هنا السيد الإمام يحث على أنه إذا أردت أن تدرس آداب الصلاة أدرسها بجد، خذها ب شد حزام العزم قبل السير والسلوك. مقدمات السير والسلوك هو العزم، أن تكون عندك عزيمة راسخة. هذا العزم أنت لازم تغذيه دائما بالتأمل والتفكر في أهمية هذا العمل الذي أنت مقبل عليه، حتى لو كان شيء صعب، ولكن لأهميته وتتدبر في أهميته يرتفع مستوى العزيمة عندك. شد حزام العزم يا عزيزي ومد يد الطلب، واسعى في إصلاح حالك. متعد الطلب يعني أطلب من الله سبحانه وتعالى، توسل لله. نعم، اكتشاف أسرار الصلاة والوصول والعروج بالصلاة أمر عظيم، هو قرة عين الرسول والأولياء، ولكن هذا الأمر العظيم لا يعني لا خلاص إحنا ما نقدر شو اسمه نراعي هذه الآداب، شيء صعب علينا، ما نعرف وش نسوي كذا. توسل لله سبحانه وتعالى بأن يوفق. وسعى. إذن ثلاثة أشياء: العزيمة، توسل، مدية الطلب، والسعي في إصلاح حالك مهما كلفك ذلك من تعب ومشقة. وجد في تحقيق الشرائط الروحية لصلاة أهل المعرفة التي سوف تأتي إن شاء الله، واتسع بهذا الدواء الإلهي الناجع الذي أعد بالكشف المحمد التام. دواء الصلاة الذي أعد بالكشف المحمدي، محمد صلى الله عليه وآله عندما عرج إلى السماء شاهد كشف حقيقة الصلاة الملكوتية، ثم أعد لنا الطريق ومهده بهذه الآداب حتى يربط صلاتنا وملكوت صلاتنا بماذا؟ بتلك الحقيقة الملكوتية، ليعالج أمراض النفوس وعيوبها وتعرج هذه النفس بواسطة تلك الصلاة، بل تتحقق إنسانيتها مثل ما أشار فيه صحيح. إذا الآن ذكرنا العزم، توسل لله سبحانه وتعالى ومدية الطلب، السعي في إصلاح الحال وتحقيق الشروط الروحية، أيضا الهجرة، وهذا الذي نتكلم عنه في المقالة الأولى، هاجر بنفسك وخلصها من دار الظلمة والحسرة والندامة. الهجرة من النفس، ترك أهواء النفس، لأن مهما سويت مهما حاولت ودعيت الله سبحانه وتعالى طالب أنك لازلت في عالم نفسك، لم تترك أهوائك، فإن هذه النفس سوف تجذبك دائما إلى الأسفل. مهما حاولت ترتقي لن تستطيع، هناك جاذبية قوية وهي جاذبية النفس إلى تثاقل والبقاء في الأرض والمادة والظلمات. إذن أيضا من مقدمات السير والسلوك هجرة النفس، وبتجي إن شاء الله في المقالة الأولى درس القادم، وخلصها من دار الظلمة والحسرة والندامة، واستنقذها من هذه الهوى السحيقة في بعدها عن ساحة الربوبية المقدسة. بمقدار ما أنت بعيد عن ساحة الرب فأنت تعيش تسافل في وادي جهنم، بمقدار ما أنت مشغول بنفسك وتسمع أنا وش أبغي، أنا وش أحب، أنا أنا أنا، تسمع فقط الأنا ولوازم هذه الأنا وصوت هذه الأنا في مكان عالي، يعني أنت بعيد عن الرب. ما دامت الوقت متسع فخلص نفسك، هاجر نفسك، وأوصل نفسك بمعراج الوصال وقربه تمام. فإلا هذه الوسيلة إن ضاعت من يديك انقطعت بك السبل، لأن الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وسوف نعمل فيما يأتي إلى تبيان الآداب الباطنية لهذا السلوك الروحاني قدر الإمكان وبقدر ما يلزم، لعل ذلك يؤدي إلى أن يصبح لبعض أهل الإيمان نصيب منها، ولعل هذا بحد ذاته يكون سبباً لنزول الرحمة الإلهية والمدد على هذا المتخلف عن جادة السعادة والإنسانية الرازح في قيوده في سجن الطبيعة والأنانية، أنه ولي الفضل والعناية. كعادة السيد الإمام في كل مرة يثير فيها وجدان الإنسان يذكر بأنه ادعو لهذا العبد أن تنزل الرحمة ويمده الله سبحانه وتعالى بالمدد الغيبي على أن يجد، يساعده ويأخذ بيده على أن يجد طريق الإنسانية والسعادة ويتخلص من يهجر هذه الطبيعة وقيودها ويهجر النفس والأنانية. إنه ولي الفضل والعناية. كل ما نصل إليه بهذه المساعي والجهود هو في الواقع الجهد من الله سبحانه وتعالى، هو تفضل من الله سبحانه وتعالى وعناية من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فضله وعنايته وإرشاده وهدايته إلى إيجاد بعض المقدمات اللازمة للتعرف على الصلاة وآدابها. أسألكم الدعاء أخوات، الله يعطيكم العافية. ما في سؤال، نختم إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بالمقالة الأولى. إذا في سؤال أخوات ارفعوا اليد عشان ننتظر أو نختم. الله يرحم والدينا والديكم. أسألكم الدعاء أخوات في أمان الله.